بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد ذكرنا في الدرس السابق أن صاحب الكفاية ذهب إلى عدم اعتبار قيد المندوحة في موضوع النزاع باعتبار أن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هو في أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد المحال أو شنو، أو لا يلزم المحال، هل يلزم من اجتماع الأمر والشيء والنهي في شيء واحد اجتماع الضدين الذي هو محال في نفسه، هل يلزم هذا؟ كما إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان علما، وأن المعنون شنو لا يتعدد بتعدد العنوان، والنتيجة الطبيعية لهذا أنه سوف يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد وهو اجتماع الضدين المحال. هل يلزم هذا أو لا يلزم اجتماع الضدين المحال؟ جهة البحث والمحذور المنظور إلى الذي يريد إثبات القائل بالامتناع وينفيه القائل بماذا؟ بالجواز. المحذور هو هذا المحذور الذي ينظر إليه كل من القائل بالجواز والقائل بالامتناع. إذا كان هذا هو المحذور، هذا لا يفرق فيه بين وجود المندوح وعدم وجود شنو مندوح، لا يفرق فيه بين وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، بمعنى أن القول بالامتناع، قول بالامتناع باعتبار لزوم اجتماع الضدين يمكن أن نقول به حتى مع وجود المندوح. قول بالامتناع يمكن أن نقول به حتى مع وجود شنو المندوحة، وذلك بأن يقال بأن الحكمين يسريان من العنوان المن إلى المعنون، والمعنون غير شنو غير متعدد. ما العلاقة إلى مندوحة أو شنو أو ليس له مندوحة؟ كما أن القول بالجواز يمكن أن نقول به على أساس عدم اجتماع الضدين وعدم لزوم هذا المحذور، حتى إذا قلنا بعدم شنو المندوحة، حتى إذا ليس له، حتى إذا فرضنا، مو قلنا، حتى إذا فرضنا عدم المندوحة، بمعنى أن المكلف ليس له مندوحة ومضطر إلى ارتكاب هذا الفعل، مع ذلك نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، بمعنى أن الحكمين يتعلقان كل منهما بعنوان، وأن الحكم واضح تعدد العنوان يوجب تعدد شنو المعنون، فنقول بجواز الاجتماع وإن كان المكلف ليس له شنو مندوحة. بعبارة أخرى أن مسألة المندوحة وعدم المندوحة تظهر في مقام الامتثال. في مقام الامتثال المكلف إذا عد مندوحة يتمكن من امتثال الأمر والناهي، وهو قادر على شنو على امتثالهما، لأن يصلي خارج الأرض شنو مقصود، واضح، لأن يصلي خارج الأرض المقصوبة وهو قادر على امتثالهما. وإن لم تكن له مندوحة فهو غير قادر في مقام الامتثال على شنو على امتثالهما، مضطرا إلى ماذا؟ إلى ارتكاب شنو حرام، إلى الصلاة في الأرض المقصوبة. هذا ما له علاقة هذا البحث بماذا؟ بأن اجتماع الأمر والنهي هل يلزم منه اجتماع الضدين أو شنو أو لا يلزم، إن قلنا أنه يلزم فهو يلزم على كل حال، سواء كان قادر على الامتثال أو كان غير قادر على الامتثال. إن كان لا يلزم فهو أيضا لا يلزم، سواء كان قادر على الامتثال أو غير قادر على الامتثال. والذي يشهد لكون جهة البحث هي هذه، هي لزوم المحال أو عدم لزومه، وليست جهة البحث هي أنه يلزم، اللهم صل على محمد، هي أنه يلزم التكليف بالمحال أو لا. الذي يشهد لذلك هو أن الأشاعرة داخلون في هذا النزاع، داخلون في هذا النزاع، من جملة الذين يتنازعون في جواز اجتماع الأمر والنهي هم الأشاعرة، واضح؟ مع أنهم يرون شنو؟ يرون عدم استحالة التكليف بالمحال، معروف عنهم أنهم يرون أنه لا مانع من التكليف بماذا؟ بغير المقدور، لا مانع من التكليف بماذا؟ بالمحال. مع أنهم يرون جواز التكليف بالمحال، مع ذلك هم يبحثون أن اجتماع الأمر والنهي هل هو جائز أو شنو؟ أو ممتنع. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن جهة البحث والمحذور الذي ينظر إليه في هذا البحث ليس هو مسألة لزوم التكليف بالمحال حتى نشترط قيد شنو مندوحة، وإلا لو كان هاي هي جهة البحث وهذا هو المحذور المنظور إلى بالبحث لكان الأشاعرة غير داخلين في محل النزاع، لأنه كان يلتزمون بماذا؟ بجواز الاجتماع، ولا يتصور في حقهم القول بماذا؟ بالامتناع من جهة لزوم التكليف بماذا؟ بالمحال، لأنهم يرون إمكان التكليف بالمحال وجوازه، فإذا هم يقولون بالجواز ولا يدخلون في النزاع، يعني بعضهم ينفي وبعضهم شنو؟ يثبت. هذا قرين ماذا؟ على أن المحذور المنظور له في البحث هو مسألة التكليف المحال، مسألة اجتماع الضدين، وهذا لا علاقة له بقيد المندوحة. هذه المقدمة، ما أدري السادسة السابعة عشر قصير، ما أدري المقدمة السابعة أو السادسة، السابعة في ارتباط مسألتنا، يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي، ها ما أدري ساعي عليكم المسألة الأخرى هي مسألة ارتباط مسألتنا يعني اجتماع الأمر والنهي بمسألة مطروحة، وهي أن الأوامر هل أو الأحكام بشكل عام، أن الأحكام هل تتعلق بالطبايع أو تتعلق بماذا؟ بالأفراد. أكو ارتباط بين المسألتين، هل مسألتنا مبنية على أحد القولين في تلك المسألة أو لا، أن مسألتنا تجري على كلا القولين في تلك المسألة، وهو معنى عدم الارتباط، دائما عدم ارتباط بين مسألتين، يعني أن هذه المسألة تجري على جميع تقادير المسألة شنو الأخرى. صاحب الكفاية ذكر احتمالين في هذا المقام وناقش فيهما. الاحتمال الأول الذي ذكره هو أن يقال بعنوان، ذكر بعنوان قد يتوهم، أن يقال بأن النزاع في المقام يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبايع، يبتني إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبايع حينئذ يجري النزاع، فقد نقول بجواز الاجتماع وقد نقول شنو؟ بالامتناع. وأما إذا قلنا بتعلق الأوامر الأحكام بالأفراد في تلك المسألة فهنا لا يجري النزاع لوضوح الامتناع بناء على تعلق الأوامر بالأفراد. لماذا؟ لأنه يلزم تعلق حكمين بواحد شخصي، وهو شنو؟ وهو محال. واضح. قل إذا قلنا هناك بأن الأحكام تتعلق بالطبايع يجري النزاع، حكم تعلق بطبيعة الصلاة، حكم تعلق بطبيعة الغاصب، مو نهي تعلق بطبيعة الغاصب، هنا يجي هذا النزاع. تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان أو لا؟ مثلا إذا قلنا أنه يوجبه فنقول بالجواز، إذا قلنا أنه لا يوجب تعدد المعنوان شنو نقول؟ بماذا؟ بالامتناع. وأما إذا قلنا هناك لأن الأحكام تتعلق بالأفراد وبالطبايع للفرد، نهي أمر تعلق بالفرد ونهي أيضا تعلق به بالفرد، وهذا محال بلا إشكال، يعني يلزم تعلق حكمين بواحد شخصي ووجود واحد شخصي، وهذا محال بلا إشكال، فلا يجري النزاع لوضوح شنو؟ الامتناع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني اللي ذكره هو أن يقال بأن القول بالجواز في محل كلامنا يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبايع، يعني إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبايع في تلك المسألة نقول بالجواز في شنو؟ في مسألتنا، وذلك لتعدد متعلقي الحكمين، طبيعة وطبيعة متعددان، لتعدد متعلق الحكمين ذاتان، حتى إذا اتحدا شنو وجودان ما نشغل به، لكن تعدد متعلق الحكمين ذاتان، لأن الأمر طبيعة والنهي يتعلق شنو؟ بطبيعة أخرى. هذا يكفي للقول بماذا؟ بالجواز، واضح بناء على تعلق الأحكام بيش؟ بالطبايع. وأما إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فلا بد أن نقول بماذا؟ بالامتناع، وذلك لأن متعلق الحكمين يكون واحد وجودا، وجود واحد يكون متعلق بكل من الأمر والنهي، لأن الأمر ما يتعلق بالطبيعة وإنما يتعلق بيش؟ بالفرد. فإذا تعلق بالفرد والنهي هم يتعلق بالفرد فحينئذ هذا محال. إذن الجواز في مسألتنا يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبايع، والامتناع يبتني على تعلق الأحكام بماذا؟ بالأفراد. واضح من هذا الكلام كله أنه مبني على تفسير خاطئ للفرد في تلك المسألة، واضح مبني على تفسير الفرد في تلك المسألة بالوجود الشخصي المتشخص بالمشخصات الشنو الخارجية، مبني على تفسير الفرد بهذا. الواحد الشخصي، من الواحد الشخصي الفرد يفسر بالواحد الشخصي بالوجود الشخصي، هذا يجي هذا الكلام. هل الأمر يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالوجود الشخصي المتشخص في الخارج؟ حينئذ يجي هذا التوهم. إذا قلنا بتعلق الأوامر بالطبايع حينئذ يجري النزاع في محل كلامنا، مو بالطبايع، والطبايع شنو؟ متعددة. أما إذا تعلق الأمر والأحكام تتعلق بيش؟ بالوجود المتشخص في الخارج، فهو الوجود المتشخص في الخارج في المقام شنو؟ هو واحد، والحركة شنو؟ الصلاتية، هاي الوجود المتشخص في الخارج، هاي الحركة التي تصدر منك، والمتشخصة بالزمان المعين والمكان المعين والمشخصات الخاصة، هذه تكون مأمورا بها وشنو؟ ومنهي عنها، وهذا محال. واضح. فإذا إذا قلنا بالطبيعة يجري النزاع، إذا قلنا بالأفراد ما يجري النزاع لوضوح الامتناع، هذا التخيل الأول أو الاحتمال الأول. أو يقال أن القول بالامتناع في مسألتنا مبني على من؟ على تعلق الأحكام بالأفراد. إذا تعلقت الأحكام بالأفراد فلا بد أن نلتزم في محل كلامنا بيش بالامتناع، وأن القول بالجواز في محل كلامنا يبتني على القول بماذا؟ بتعلق الأحكام بالطبايع. بينما إذا فسرنا الفرد والأفراد في تلك المسألة بالتفسير الصحيح، الفرد يعني الحصة من الماهية، الحصة من شنو؟ من الطبيعة، هذا مقصود بالفرد، مو الوجود المتشخص في الخارج بالمشخصات الخارجية، وإنما المقصود هو شنو؟ هو الحصة التي هي بطبيعة الحال أضيق دائرة تنميا من الماهية ومن الطبيعة، بطبيعة الحال أنا حصة. واضح. المقصود بالفرد هو ماذا؟ هو الحصة من الطبيعي، الحصة من الماهية المقيدة بقيود ليست موجودة في ماذا؟ في نفس الطبيعة. إذا فسرنا الفرد بهذا التفسير حينئذ كل هذا الكلام يكون غير صحيح، ومسألتنا لا ربط لها بماذا؟ بتلك المسألة، بمعنى أن النزاع في مسألتنا يجري سواء قلنا هناك بالطبايع أو قلنا هناك بيش بالأفراد. توضيح ذلك هو أنه إذا قلنا هناك بتعلق الأحكام بالطبايع جريان النزاع في مسألتنا لعله واضح، مو واضح، أمر يتعلق بالطبيعة، نهي يتعلق بيش بالطبيعة، يتعلق بالطبيعة. فحينئذ يقال أن تعدد الطبايع المتعلق بها شنو؟ الأمر والنهي، تعدد العنوان يلزم يستوجب تعدد المعنوان أو لا؟ هاي الحركة الصلاتية التي ينطبق عليها عنوان الغصب وعنوان شنو؟ عنوان الصلاة، هل هي متعددة في الواقع أو متحدة في الواقع كما هي كذلك صورة؟ هي متعددة، وقال بالامتناع يقول متعددة، يقول متحدة اللي هو معنى التركيب شنو يسموه؟ الاتحادي. قال بالجواز يقول لا مو متعدد، لا مو متحدة، متعددة اللي هو معنى التركيب الانضمامي يسموه. سيجي هذا فيجري النزاع، واضح يجري النزاع، مو إذا قلنا شنو؟ بتعلق الأوامر بأحكام البيش بالطبايع فيجري النزاع. كما أن النزاع أيضا يجري بناء على تعلق الأحكام بماذا؟ بالأفراد. يعني المقصود بتعلق الأحكام بالأفراد يعني أن الحركة الحصة الخاصة، واضح، من الحركة يتعلق بها شنو؟ النهي. أو قل تعبير أكثر وضوح، أن الحصة الخاصة من الغاصب يتعلق بها شنو؟ النهي. والحصة الخاصة من الصلاة يتعلق بها شنو؟ الأمر. الأمر يتعلق بالحصة الخاصة من الصلاة المقترنة بيش بالغاصب، والنهي يتعلق بالحصة الخاصة من الغاصب المقترنة بيش بالصلاة. وهذا إذن هنا أيضا يوجد تعدد في متعلق شنو؟ العنوان، في متعلق الحكمين. الغاصب يتعلق بحصة من ماذا؟ مو الغصب، النهي يتعلق بحصة خاصة من الغاصب يتعلق به. بمن الغصب يتعلق بالحركة تتحقق بالمشي، الغاصب يتحقق بالحركة اللي تتصرف اللي يتحقق بماذا؟ بالأكل مثلا. واحد من حصص الغصب المنهي عنه هو الغصب المقترن بالصلاة، الغصب التصرف الصلاتي، نسميه التصرف الصلاتي، هذا واحد مما يتعلق به شنو؟ الناهي. واضح معنى تعلق الأحكام بالأفراد، يعني أن الحكم ما يبقى معلق بالطبيعة وإنما يتعلق بيش؟ بهذه الحصص. الناهي يتعلق بهذه الحصص، الحركة الغصبية اللي يتحقق بالمشي يتعلق بها الناهي، الحركة الغصبية اللي يتحقق بالأكل يتعلق بها الناهي، الحركة الغصبية اللي يتحقق بالصلاة أيضا يتعلق بها شنو؟ الناهي. هذا معنى تعلق الحكم بالفارض. نفس الكلام عندما قال في جانب الأمر، الأمر بالصلاة يقول ما يتعلق بالطبيعة وإنما يسري المن إلى حصص شنو؟ طبيعة، إلى حصص الطبيعة، أفراد شنو؟ طبيعة. يعني يتعلق بالصلاة الغير المقترنة بالغصب، ويتعلق بالصلاة المقترنة بيش؟ بالغصب. بناء على هذا أيضا يجري النزاع في محل كلامنا كما هو واضح. فقد نقول بالجواز باعتبار شنو؟ أن متعلق الأمر غير متعلق شنو؟ الناهي. متعلق الأمر هو عبارة عن الحركة الصلاتية، هذا عنوان، حصة من الطبيعي المقترنة بيش؟ بالغصب. ومتعلق الناهي هو عبارة عن التصرف المقترن بيش؟ بالصلاة. هما عنوانان متعددان، نعم متحدان شنو؟ وجودا وخارجا، لأن يعني في الخارج هي نفس الحركة، هي مصداق لهذا العنوان ومصداق المن لهذا العنوان. فيجي هذا الكلام أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون في الخارج أو لا؟ بالنظر العرفي الغير التحليلي والدقي الخارج ما متعدد، الخارج شنو؟ واحد. فهل هو كذلك بالنظر الدقي حتى نقول بالامتناع أو لا؟ هو في الواقع متعدد، تعدد الجهة يوجب تعدد شنو؟ المعنون، واحد لكن له جهات شنو؟ متعددة، من جهة صلاة من جهة شنو؟ غصب. فحينئذ نقول بماذا؟ بالجواز. ومن هنا يظهر أنه النزاع في محل كلامنا يجري على كلا القولين في تلك المسألة، ولا يبتني على أحد القولين فيها. زين، هذا بالنسبة إلى هذا المادة التنبيه الكلام. زين، هاي التنبيهات اللي ذكرناها واعتقد سنقف عليها ما ندخل في أكثر من هذا، هاي التنبيهات ذكرناها في الحقيقة مقدمة للدخول في ماذا؟ للبحث، حتى يصير في التصور واضح عن محل الكلام ومحل النزاع. وإلا نفس هاي التنبيهات سنأتي ونبحث عنها بحثا مفصلا دقيقا أكثر مما طرحناه. احنا ما تقيدنا بطرح صاحب الكفاية كيف أنه ذكرها كمقدمات للدخول في أصل البحث وأصل النزاع. احنا ندخل في أصل البحث وأصل النزاع، ولعله نعود، لا مو لعله، أكيد نعود إلى بعض هذا الذي ذكرناه بشيء من التفصيل. أصل النزاع هو هذا كما قلنا، أن معروض الحكم، معروض الحكم بالذات اللي هو شنو؟ العنوان، اللي هو العنوان، واضح. معروض الحكم بالذات اللي هو العنوان إذا كان متعددا فالأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق شنو؟ بعنوان آخر. الكلام هنا عمدة البحث هنا تقع، فيما إذا تعدد المعروض بالذات للحكمين. وإلا قلنا سابقا إذا اتحد المعروض بالذات للحكمين خارج عن محل كلامنا، هذا واضح فيه شنو الامتناع، مو كما إذا قال صلي وشنو لا تصلي. هنا المعروض بالذات لكل من الأمر والنهي واحد، عنوان واحد، وهو شنو؟ عنوان الصلاة. هذا محال، هذا خارج عن محل كلامنا، لا أحد يقول بجوازه. كما أنه في حالة الجزم بتعدد المعروض بالعرض، واضح، معروض يعني تعدد الخارج، في الخارج يوجد شيئان حركتان إحداهما تنطبق عليه الصلاة والأخرى تنطبق عليها شنو؟ الغاصب. هذا لا إشكال شنو فيه؟ الجواز، وهو خارج أيضا عن محل النزاع. هذا يسموه بالاجتماع الموردي، يصلي وينظر للأجنبي، أكو بي مشكلة؟ ما بي مشكلة، واضح. ليش؟ لأن ما تنطبق عليه الصلاة غير ما تنطبق عليه النظر إلى الأجنبية. في حالة الجزم بتعدد المعروض بالعرض خارجا، بحيث يكون وجودان خارجيان متميزان، أحدهما مصداق للأمر ويتعلق به الأمر، والآخر يتعلق به النهي ولو بالسراية، هنا أيضا خارج عن محل شنو؟ النزاع. كلام في هذا إذا عدنا فقط تعدد المعروض بالذات للحكمين، هذا فقط، كما في مثال صلي وشنو لا تغصب، في مثال صلي ولا تغصب، هذا أحد الأمثلة طبعا. هذا أكو تعدد في المعروض بالذات بلا أشكال، صلاة وغاصب. كلام في هذا يقع أن هذا تعدد المعروض بالذات واضح، هل يوجب جواز الاجتماع أو لا؟ كيف يوجب جواز الاجتماع؟ أكو رأيان في كونه موجب لجواز الاجتماع. الرأي الأول يقول أن تعدد العنوان يوجب تعدد شنو؟ معنون. فالمعنون متعدد باعتبار تعدد الحيثيات، وتعدد الحيثيات يوجب تعدد المعنون واقعا وحقيقة، وإن كان بالنظر البدوي المعنون ليس شنو متعدد، والخارج ليس متعدد. إما هكذا نقول هذا وجه للجواز، واضح، هذا وجه الأول للجواز. وجه ثاني للجواز يقول لا، احنا ما نحتاج إلى إثبات تعدد المعنون، بل يكفينا لإثبات الجواز تعدد شنو العنوان نفسه، نفس تعدد العنوان هو يكفي لإثبات الجواز، ليكن المعنون شنو متحدا، واضح. لأن المناطق في الجواز والامتناع على هذا الرأي هو تعدد المتعلق بالذات للحكمين، وليكن المتعلق بالعرض شنو واحدا، ليكن ذلك. لكن ما دام المتعلق ومعروض الحكمين بالذات متعددان، هذا يكفي لإثبات الشنو الجواز. هذا هو المسلك الثاني لإثبات الجواز. زين، هذا التغاير بين المعروضين بالذات للحكمين هذا له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى هي الحالة اللي احنا دائما نتكلم بها وتفرض في المقام، وهي حالة شنو؟ حالة ما إذا كان التغاير بينهما بالذات، وتباين بين المعروضين بالذات غصب وشنو وصلا، هذا غير هذا، واضح تباين بينهما وتغاير، هاي الحالة الطبيعية. وحالة أخرى تكون التغاير مع وحدة المتعلق عنوانان، المعروض بالذات للأمر واحد مع المعروض بالذات المن للنهي، وهو الصلاة، لكنهما يختلفان في الإطلاق والتقييم، كما إذا قال صلي ولا تصلي وين في الحمام. فالصلاة هذا العنوان الواحد تعلق بها الأمر وتعلق بها شنو الناهي، لكنه عندما تعلق بها الأمر تعلق بماذا؟ بها مطلقة، وعندما تعلق النهي بها تعلق بها مقيدتان. واضح؟ هذا هم تغاير، واضح، تغاير في المعروض بالذات، واضح، لكن تغاير بنحو الإطلاق والتقييد، هذا أيضا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.